أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء القصير، وأصبح قصيرا، سنحاول أن نلم بهذه الرسالة اللطيفة التي كتبها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني له 3 مؤلفات في هذا الأمر. المؤلف الأول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد اختطه لنفسه ورجح فيه ما رجح، ثم اختصر منه صفة الصلاة التي كانت بين أيدي الناس لأكثر من 40 عاما هذا. وتوفي الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب في مكتبته، فأخذه بعض طلاب العلم ثم طبعه في 3 مجلدات ودون مراجعة. وهو كتاب لطيف غاية في اللطف، وفيه كثير من التحقيقات. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى طلب منه أن يختصر ذلك المختصر، فلخصه في هذا المختصر اللطيف، وهو أدنى من هذا، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مختصرا جامعا لكل ما جاء في الكتابين وزيادة. يعني هذا المختصر اللطيف فيه كثير من المسائل التي لم تذكر في الكتابين، غير أنه خال عن الدليل. قبل الدخول في هذا الكتاب، مقدمة في دقيقة واحدة. في كتب الفقه يا أخواني ستجد 3 من الأبواب فقط تذكر صفة العبادة. يعني سائر أبواب الفقه ستجد فيها الكلام في الشروط، في الأركان. الحنابلة عندهم واجبات فيقولون واجبات، الحنفية عندهم واجبات يقولون واجبات، السنن، لكن لن تجد الكلام بعد ذلك في شيء يسمى صفة إلا في 3 أبواب. يعني ستجد هذا الكلام في كتاب الصلاة، الكلام في الشروط، في الأركان، في الواجبات، في المستحبات، يزيد عليها الكلام في الصفة. هذا الكلام موجود في 3 أبواب فقط من أبواب الفقه، في كتاب الوضوء، وفي كتاب الصلاة، وفي كتاب الحج. أما في كتاب الصلاة فلأن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة إنما كان بيانا فعليا. الله تعالى أمرنا بالصلاة في كتابه فكان أمرا مجملا، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كل آية وردت في الصلاة فإنما كانت مجملة. وجاء البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا فعليا، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فرد الناس لصفة فعله. كذلك في الحج، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مجمل، وكل ما أتى في كتاب الله في الحج هو مجمل. فردنا النبي صلى الله عليه وسلم لفعله فقال لتأخذوا عني مناسككم. أما الوضوء فقد جاء مفصلا في كتاب الله تعالى، ثم جاءت السنة أو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لهذا المبين أصلا، لكن زاد عليه السنن، فقال الناس ما وجد في كتاب الله فهو الأركان، وما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمستحبات. هذا غالب ما يقوله أهل العلم. لكن جاء عثمان بن عفان لما تولى الخلافة جلس للناس وقال: ألا أعلمكم كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فعلم الناس، فاستنى الناس بسنة عثمان. ولذلك ستجد في كتب الفقه صفة الوضوء، وهذه من سنة عثمان رضي الله عنه، ثم صفة الصلاة، ثم صفة الحج. يبقى إذن الصلاة كلها مأخوذة من يا أخواني من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيقتضي هذا أن كل فعل فعله النبي ركن من أركان الصلاة. فكيف يميز أهل العلم بين الأركان والواجبات والمستحبات في الصلاة؟ جمهورهم يعتمد في ذلك على عدد من الأشياء. الشيء الأول، تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته كيف يصلي، فقالوا ما ذكره للمسيء هي الأركان، وما زاد فهو الواجبات. وعلى هذا اهتم الناس جدا بجمع صفة الصلاة التي كان يفعلها النبي، ثم حديث المسيء في صلاته. وقد جمع طرق الحديث وألفاظ الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباب، لن تجد فوقه جمعا. فجمعوا بين النصين وقالوا ما زاد عن حديث المسيء فهو من سنن الصلاة وليس من أركانها. في أشياء أخرى تأتي، نرجع بقى. الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، رحمه الله تعالى، جاء فتأمل حديث النبي الذي رواه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنظر في نصوص الكتاب والسنة وجمع هذا الكتيب اللطيف الذي بين يديه. قلت هذا الكتاب اللطيف الذي بين يديه إنما جمعه ذلك الرجل قبله فيما يقارب 1000 صفحة، لأنه مطبوع في كم؟ في 3 مجلدات، ثم اختصره في هذا الكتاب اللطيف، ثم في هذه الرسالة اللطيفة. إن شاء الله تعالى سنحاول أن نقف مع المد وقفات سريعة، لأن ما عاد عندنا إيه وقت، إن شاء الله تعالى نأتي على صفة الصلاة اليوم. ماشي؟ طيب. المتن ده يا إخواني ميز فيه الشيخ بين الشرط والركن والواجب، ميز فيه بين الشرط والركن والواجب، وهذا لن تجده في الكتاب الأكبر منه اللي هو هذا، ولا في الكتاب الأكبر إلا ترجيح، لأنه بيأتي بأقوال أهل العلم ويرجح بينه. نرجع. يقول رحمه الله تعالى: واحد، استقبال الكعبة. استقبال الكعبة يا إخواني أو استقبال البيت شرط من شروط صحة الصلاة. الشيخ عده ركن، هو شرط من شروط صحة الصلاة. الركن يا إخواني الذي يدخل في الماهية والتركيب، في حقيقة الشيء، ده يسمى إيه؟ ركن، أو يسمى فرض. أنا عندي بستخدم كلمة فرض وكلمة ركن. الفرض بمعنى الركن. الفرق بين الفرض والركن ان الركن بيدخل في ماهية الشيء وتركيبه، بيدخل ضمن فرض من الفرائض. انظر لما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاسلام، قال: بني الاسلام على 5، فجعل هذه 5 اركان داخل الاسلام. خلاص. لما تكلم عن الايمان، قال: ان تؤمن بالله وملائكته، فذكر 6 فجعلها اركان داخل الايمان. لكن لما تذكر كل واحدة تسميها ايه؟ فرض، لانك بتذكرها ايه؟ وحدها. طيب لما تذكر تركيب الصلاة، يبقى اللي داخل في التركيب اسميه ركن، واسمي الصلاة ركن ولا فرض؟ لا، ده فرض. طب لو ذكرت الاسلام وقلت الصلاة، يبقى ركن ولا فرض؟ ركن في الاسلام. يبقى الركن اللي داخل في الماهية والايه والتركيب. الشرط ما لا يدخل في الماهية والتركيب، يعني ما يدخلش في حقيقة الشيء. لو قلت لك تصور الصلاة هتقول القيام في الفرض مع القدرة، ده اول حاجة تعمل. بتذكر استقبال القبلة؟ لا. ليه؟ لانه سابق للصلاة، سابق للصلاة، فهذا شرط من شروط الصحة. يقول رحمه الله تعالى استقبال الكعبة: اذا كنت ايها المسلم الى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل. قال: وهو ركن من اركان الصلاة التي لا تصح الا به. الدليل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. خلاص، استقبال الكعبة يا اخواني اما استقبال لعين الكعبة، وهذا لمن يرى البيت لا يجزئه الى ان يستقبل عين الكعبة. يعني عين الكعبة يعني ذات الكعبة، الكعبة امامه يستقبل. واستقبال الكعبة يكون من الجهات الايه الاربعة. طيب، الذي لا يرى الكعبة، انت الان في مصر، لو قلت لك يجب عليك ان تستقبل عين الكعبة تستطيع؟ اما انت تعمل ايه؟ شطر جهة الكعبة. يبقى انت مكلف بايه؟ بالتوجه شطر البيت، جهة البيت. ماشي كده يا اخوان؟ اللي بيتوجه شطر البيت ده قد يصيب عين الكعبة وقد لا يصيب. والله تعالى امرك بما تستطيع. قال: وحيثما كنتم ها فولوا وجوهكم شطر، يعني جهته. وضحت ولا لا؟ طيب، قال: ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد. المحارب يا اخوان قد يكون في حالة عادية فيجب عليه استقبال البيت، وقد يكون يصلي حال المطاردة والمدافعة، هذا لا يجب عليه استقبال البيت، وقد يكون في مواجهة العدو لا يجب عليه استقبال البيت، وقد يكون في حال ان يكون طارد ومطرود ودخل وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ برضو لا يستقبل البيت، فهذا يسقط عنه ذلك. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: وعن العاجز عنه كالمريض. المريض يا اخواني قد يكون عنده من يوجهه الى الكعبة شطر المسجد الحرام، وقد لا يكون عنده. طب اذا لم يجد عنده يبقى يسقط عنه. جميع الواجبات يا اخواني، جميع الواجبات انما تجب بشرطين: العلم والقدرة، وبحسب القدرة تكون وانت مكلفة. اللي بيبقى عنده قدرة على استقبال البيت يبقى يجب عليه. طب ليس عنده قدرة بنسميه العاجز، يبقى ايه؟ يسقط عنه. العلم والقدرة، العلم والقدرة، العلم. قال: او كانت السفينة او السيارة او الطيارة اذا خشي خروج الوقت. في السفينة سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في السفينة، قال: تتوجه شطر البيت الا ان تخاف. لان السفن كانت ايه؟ عبارة عن ايه؟ مركب. فإن استطاع توجه شطر البيت، طب إلا ما يستطع؟ مع إن الآن السفن أنت ممكن تتوجه لأنها أصبحت كالمدن، مش كده؟ طيب، وقيس على السفينة السيارة والطيارة. إذا كنت مسافرا وعجزت عن استقبال البيت ودخل عليك الفرض وخشيت أن يخرج الوقت، يبقى تعمل إيه؟ تصلي على حالك ولا يخرج عليك الوقت. ماشي كده يا اخوان؟ يبقى المسافر اذا كان في سياره، في طائره، في سفينه، خشيه من خروج الوقت ولم يستطع الا ان يصلي الا على الحال الذي هو فيه، يسقط عنه كل ما لا يستطيع، سواء كان القيام، سواء كان استقبال البيت او اي شيء، فهو يفعل في موضعه ما استطاع. ماشي كده يا اخوان؟ هذا اذا خشي ايه؟ أن يفوته الوقت. إذا لم يخش أن يفوته الوقت يبقى يؤخر حتى يصلي. قال: وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيره. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل البيت. طيب، هو يصلي النافلة، كان يفعل أحد أمرين، يفعل أحد أمرين: يستقبل بالدابة القبلة ثم يسير حيث توجهت به فيصلي. خلاص، هذا واحد. اثنين، كان يصلي حيث توجهت به الدابة، يعني إما يفعل هذا وإما يفعل هذا، ولا حرج في الاثنين. نعم، في النافلة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في حال النافلة ماذا كان يفعل؟ أحد أمرين يا إخواني: إما أن هو يوجه الدابة للقبلة فيبدأ صلاته، ثم تسير به حيث كان الطريق، يعني سواء كان مستقبل القبلة أو مستدبر للقبلة أو كانت القبلة عن يمينه القبلة عن يساره، لا حرج. هذا الفعل الأول. الفعل الثاني، كان يصلي على الدابة ولا يستقبل، يعني هيفترض الآن أنا أسير في هذا الطريق، القبلة إيه؟ من خلفي، يكبر فيصلي. هذا فين؟ في النافلة. وكان يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يبقى على ما يستطيع. وكان يفعل ذلك في الوتر، واستدل أهل العلم على أن الوتر من المستحبات بأنه قد صلاه على الدابة، لأنه ما كان يصلي الفريضة على الدابة. قال: ويستحب له أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرات الإحرام. طب لماذا يستحب؟ قال: يستحب لماذا؟ لأنه أحد فعلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يقل بالشرطية أو الوجوب. قال: ثم يتوجه بها أو يتجه بها حيث كانت وجهته. قال: ويجب على من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينه مرة، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهته. طيب، الآن نزل منزلا وليس عنده من يسأله عن جهة القبلة، خلاص، ماذا يفعل؟ يجتهد ثم يصلي، يجتهد في إصابة موضع القبلة ثم يصلي. كيف يجتهد في الليل والنهار؟ كل واحد له ايه؟ صورة من صور الاجتهاد. الوقت لن يتسع، لان لو فتحت هذه الان الصورة هتأخذ وقت. احنا عندنا عموما يا اخواني قبلتنا في مصر في الجنوب الشرقي، قبلتنا في مصر في الجنوب الشرقي، يعني الشمس تكون على يدك اليمنى، يبقى امامك الشمال وخلفك الجنوب وعلى يدك اليسرى الغرب. خلاص كده، الشمس على ايدك اليمين يبقى امامك ايه؟ الشمال، وعن يسارك الغرب، ومن خلفك الجنوب، معروفة. ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل في هذه الحالة؟ بتتجه للجنوب وبعدين إلى جهة الشرق، يبقى القبلة في مصر دايرة في الجنوب الشرق في الوسط. هنا يا إخواني بهذه الطريقة أنت عملت إيه؟ اجتهدت. هذا نوع من أنواع الاجتهاد، وهذا يكفي المسلم، هذا يكفي المسلم حتى في الحضر. ومنها تعلم تنطع كثير من إخواني في استخدام هذه البوصلة، ومع العلم أن البوصلة التي تستخدم البوصلة الصينية بتقرب بأقرب دقيقة وليس لأقرب ثانية، ولذلك أنت لو جبت الثلاث بوصلات وحطيتهم جنب بعض كل واحدة تدق إبنة، وهي تتأثر بأشياء كثيرة من حولها. يعني لو في ايدك ساعة تتأثر بيه، المحمول في جيبك هتتأثر بيه، واضح؟ طيب، هنا لا، هنا بس، خلينا هنا. طيب، الآن اجتهد في محل القبلة، وبعدما اجتهد في محل القبلة تبين انه خطأ، اخطأ بعدما صلى، لا يعيد الصلاة. الصحابة نزلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم في الليل، فاجتهدوا في إصابة القبلة، فقام كل واحد منهم يصلي، يعني يصلي من الليل، يصلي من الليل، فأراد كل واحد منهم أن يعرف أين صلى، فخط خطا بين يديه. الجهة اللي صلى فيها عمل فيها ايه؟ خط خط. هما طبعا يا اخواني في الليل يعرفون موضع القبلة من نجم القطبي لانه بيتجه ناحية الشمال، فخط خطا بين يديه. فلما كان الفجر نظروا فاذا هم قد صلوا الى غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجزأت عنكم. يبقى يا اخواني اجتهد فلم يصب يبقى ايه؟ اجزأ عنه. طيب هذا في غير الحضر، طب الحضر يسأل، فان عجز عن السؤال عمل ايه؟ اجتهد. طيب ان اجتهد دون سؤال فاخطأ، اهل العلم يقول يعيد. طب لماذا؟ لانه قصر. المصنف يتكلم في الركن الثاني وهو الركن الاول بالنسبة لنا الان، اللي هو الايه؟ القيام في الفرض مع القدرة. انتبه يا اخوان، قيدنا هذا الركن حتى يكون ركنا بكم شرط؟ بشرطين، الفرض والقدرة. يبقى القيام هو ركن فين؟ في صلاة الفريضة ولا صلاة المستحبات؟ الفريضة دون غيره. طيب متى يكون ركنا؟ عندما تكون قادرة. طب عجز فليس بركن في الصلاة، وذلك لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرك بالقيام حال الصلاة. طيب من كان عاجزا عن القيام؟ جاء عمران بن حصين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، وكان به البواسير، فسأله عن الصلاة فقال صل إن استطعت قائما فإن لم تستطع فقاعدا. القعود يا أخواني يقال من قيام، القعود يقال من قيام، لكن كلمة جالسا يعني كنت نائم فجلست. يبقى الجلوس يقال لمن كان نائما فاعتدل جلس، والقعود يقال من قيام. ولذلك قال النبي ايه؟ صل إن استطعت قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى إذن القدرة هنا معتبرة، يبقى القيام في الفرض مع القدرة. طيب يا اخواني ما استطاع ان يقوم الا مستندا، هو يستطيع ان يقوم لكن لا يستطيع ان يقوم الا مستندا، فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخر حياته لكنه في صلاة القيام. ماشي. طيب في المستحبات القيام يستحب يعني في غير الفرائض، ولا يجب يعني ليس ركنا، لكن الصلاة صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. أي جالس صلاته على الإطلاق هذه القاعدة؟ أي جالس صلاته على النصف من صلاة القائم؟ لا، الجالس المستطيع للقيام صلاته النصف على النصف من صلاة القائم. طيب الذي أجلس بالمرض صلاته كصلاة القائم، بل إن عجز عن الصلاة كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. واضح؟ أنتقل عشان ننتهي. يقول المصنف رحمه الله تعالى الصلاة في النعال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نصلي في النعال وأن نخالف اليهود، وكان صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في نعليه، وكان يصلي حينا حاجيا. طيب يا اخواني يقال الصلاة النعال من المستحبات صحيح وفيها مخالفة لأهل الكتاب، لكن الآن حدث عندك شيء يعارض مثل هذا، اللي هو ايه؟ اصبحت المساجد الآن فيها الفرش، فإن صليت في نعليك في المسجد إلا يحدث لوثت المسجد. واضح؟ فأصبح الآن السنة أن تصلي حافيا فين؟ على الفرش. طب لو لم يكن هناك فرش يبقى المستحب أنك إيه؟ تصلي فين عليك. ورحت ولا لا يا اخواني؟ طيب المصنف تكلم عن الصلاة على المنبر وهذا يستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أما الناس ليصلوا. لكن يستفاد من الصلاة على المنبر، خلال المنبر الآن الإمام مرتفع ولا غير مرتفع؟ مرتفع، مرتفع المصلين. والنبي كان يصلي في أصل المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد على الأرض، لأن السجود لا يجوز إلا على الأرض، ولا لأنه لا يستطيع أن يسجد على المنبر، لا يستطيع أن يسجد على المنبر، ولذلك كان يصلي فين؟ على الأرض. يؤخذ منها قياسا أنه يجوز للإمام أن يصلي أعلى من المصلين، سواء كان في الدور الثاني أو على دكان والمصلين أسفل منه. طيب، المصنف تكلم عن أخذ السترة، وأخذ السترة فيها كلام كثير لأهل العلم. الجمهور على أن أخذ السترة مستحب، والمصنف قد ذهب إلى وجوب اتخاذ السترة، وهذا أحد القولين عن أحمد، وهو مذهب ابن حزم وترجيح الشوكاني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى إلى السترة، ويكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع. الصحابة لما أحصوا ما بين النبي وبين سترته أحصوا بكم يا أخواني؟ بثلاثة أذرع. الذراع يا أخواني خمس قبضات، بإيدك أنت يطلع كم؟ خمس قبضات، من المرفق إلى أعلى الأصبع الأوسط، هذه كم قبضة؟ خمس قبضات. أهل العلم الآن قدروها بستة وأربعين سنتي ونصف، ستة وأربعين سنتي ونصف، هذه كانت المسافة التي تكون بين النبي وبين إيه؟ وبين سترته. وطبعا هذه يا أخواني ستختلف من شخص لآخر، واحد طويل واحد قصير، لكن هأقول كان النبي ربعة من الناس، وكان بينه وبين سترته ثلاثة أذرع. وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى السترة فأراد أن، إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أن، فاستدل بها أهل العلم على استحباب السترة، إنه قال إذا صلى إلى سترة معناه أنه قد يصلي بغير سترة، لكن المستحب أن يصلي إلى السترة. وكان يجعل بين يديه العنزة إذا خرج إلى السفر. يعني العنزة يا أخواني؟ رمح قصير، رمح قصير. وكان يقول إذا كان بين يدي أحدكم كمؤخرة الرحم، فقال أهل العلم بأن السترة تكون في ارتفاع مؤخرة الرحل، في ارتفاع مؤخرة الرحل، وأحصوها بثلاثة أشبار. وحديث الخط حديث ضعيف، حديث الخط حديث ضعيف. وأهل العلم عندما تكلموا عن الخط يا أخواني جعلوه مقوسا كالقبلة، ماشي؟ الخط اللي بيتكلموا عنه ليس خطا مستقيم، ماشي؟ أظن يكفي عشان ندرك، عشان ندرك بس. في ارتفاع، اذا كان بين يديه شيء. طيب، الان المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن تحريم الصلاة الى القبور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الصلاة على القبور وإلى القبور، ماشي يا اخواني؟ وهذا المنع سد لذريعة الشرك. اسمحوا لنا ايه اعجل ولا لا يرق لكم؟ طيب، نعم، ماشي. بس انا لو ما فعلت هذا انا ما كان الوقت ياخد معنا مسألة واحدة الى الان، فالطريقة دي ماشية معاكم ولا؟ طيب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفع ما مر بين يديه إذا وضع يقني إيه؟ كمؤخرة الرحل بين يديه. وكان إذا أراد أن يجتاز بين يديه البهيمة، يعني البهيمة يقني ما العقل له، كان يتقدم حتى تمر من خلفه، فقد كان في صلاته فأرادت عنه أن تمر بين يديه، فتقدم صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء إلى الجدار فألصق به حتى مرت العنز من خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان يعتني اعتناء شديدا بألا يقطع صلاته إيه؟ شيء ماشي. ما يقطع الصلاة معروفا الحديث الثلاثة التي تقطع الصلاة: المرأة والكلب الأسود والحمار والحديث يحتاج لوقفة. عشان كده ليه سأمر وأتركه ماشي. حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. حديث يحتاج ليه لوقفة وعشان كده ليه همر عنه. نعم نرجع. بعد ذلك اخواني يقول النية. والنية اخواني اهل العلم بعضهم يعدها شرطا وبعضهم يعدها ركنا. طب لماذا؟ اللي بيعدها شرط لانها تسبق الصلاة، واللي بيعدها ركن لانها يجب عليه ان يستصحب طوال الصلاة. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال هي شرط لانها قبل الصلاة، واستصحابها في الصلاة ركن. وهذا جمع حسن. وعيد، بعض اهل العلم يعد النية ركن في اركان الصلاة. يعني ايه ركن من اركان الصلاة؟ يعني تدخل في التركيب والمهي. طيب، وبعض اهل العلم يعدها شرط من شروط الصلاة، يعني لا تدخل في التركيب والمهي وان كانت لازمة. اي القولين الصحيح؟ وجهة من يقول انها شرط لانها تثبت الصلاة، ووجهة من يقول انها ركن لانه يجب عليه ان يستصحبها في الصلاة. جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال هي شرط في الصلاة واستصحابها في الصلاة ركن. وهذا الجمع حسن. طب لماذا؟ لانه يجب عليه ان يأتي بها قبل الصلاة ثم يستصحبها بعد الصلاة، وهذا تحقيق جميل. بعد ذلك اخواني الركن الذي يليه تكبيرة الاحرام. وتكبيرة الاحرام تقوم بلفظ الله اكبر، وقد جوز بعض اهل العلم ان يقال في تكبيرة الاحرام غير ذلك، يعني يقول الله الاكبر الله الاعظم الله كبير، وهذا مذهب الحنفية. الصحيح في هذا قولك ايه؟ الله اكبر. اللي بيقول يا اخواني بجواز لفظ من هذه الالفاظ انما يقوله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، فيقول كل ما كان تكبيرا صح به. ولذلك جوز الشافعية ان يقول الله اكبر او الله الاكبر، وجوز الحنفية ما كان في معنى التكبير، فيجوز عندهم ان تقول الله الاكبر الله الاعظم ماشي. الصحيح في هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انه لا يجزئ في الصلاة من الاذكار التي تقال في الصلاة بلفظها اللي هو ايه؟ التكبير. لا يجوز فيها الا الله اكبر، لانه الوارد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي. وكلمه تحريمها التكبير اي فيها للعهد وليس للجنس ماشي. خلاص كده فهمت. طيب كيفيه التكبير؟ التكبير ركن، التكبير ركن. الان يا اخواني مع التكبير هناك سنه من السنن الفعليه التي يفعلها الناس، اللي هو رفع اليدين. رفع اليدين في التكبير ورد على سته هيئات عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. كما هي ستة. اولا يا اخواني صفة التكبير اليد تقوم الى القبلة، ولا يقال هي مضمومة ولا مفرقة، ما ورد. يعني ان كانت مضمومة ان كانت مفرقة الامر ايه، لكن اليد تستقبل بها القبلة ماشي كده بهذه الطريقة وليس بهذه الطريقة ماشي. سنعرف كيف الان. كان النبي يكبر ثم يرفع يديه، ادي هيئة، او يرفع يديه ثم يكبر. الحظ عكس بعض، يقول الله اكبر وبعدين يرفع ايه اليد، او يرفع يد ثم يقول الله اكبر، او يكبر مع رفع اليد الله اكبر. كم هيئة دول؟ ثلاثة. وضحت؟ يبقى كم هيئة الان؟ ثلاثة هم. يبقى يرفع اليد مع التكبير، يكبر ثم يرفع اليدين، ها يرفع اليدين ثم يكبر. خلاص دي اتحفظت، دول ثلاثة. وكان يرفع يديه حذوة، عشان كده بيقول لك ما ترفعش يدك والخلف، حذوة يعني بموازاة، حذوة من كديه يعني بموازاة من كديه. واضح بهذه الطريقة كده أصبحت موازاة لإيه؟ للمنكبين. وكان يرفعه أحيانا حذوة أذنيه، يعني يكون موازاة لفروع الأذنين، حذوة يعني بموازاة، حذوة يعني إيه إخواني؟ بموازاة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة مش حذوة ماشي، وليس بهذه الطريقة مستقبلة للقبلة. يبقى كده يبقى اليدين بمساواة المنكبين، المنكب عن الكتف يا إخواني، أو أرفع قليلا عشان تساوي الأذنين. رأيت كيف دقق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله؟ يبقى الرفع حذو من كبين او حذو فروع الاذنين، دول اثنين هم. طب في ثلاثة يكون المجموع ستة، ايه الثلاثة دول؟ يكبر ثم يرفع، يرفع ثم يكبر، يكبر مع الرفع، يبقى اثنين في ثلاثة بكام؟ بستة. الستة هيئات دي كلها صحيحة ماشي كده يا اخواني، وكل الستة هيئات سنة، لكن فرق بين ان تفعل الفعل وانت تريد به امتثال سنة النبي وان تفعل الفعل عادة. فان فعلته وانت تريد الامتثال وثبت على امتثالك. وضحت يا اخواني ولا لا؟ وهذا فرق بين من يتعلم ليمتثل وبين من يفعل على عادة الناس. اللي بيفعل عادة الناس مسألة اخرى يا اخواني، اذا صليت فصلي الصلاة إخلاصا لا تخلصا. كثير منا بيجي يصلي الصلاة حتى يتخلص من الفريضة التي عليه. لا، إذا صليت فصلي إخلاصا لا تخلصا. نرجع. طيب، تكلمنا عن رفع اليدين وكيفيته، وضع اليدين وكيفيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والأصابع على الساعد كده، هذا غالب فعل النبي. وكان أحيانا يقبض الساعد، يبقى كده ماشي كده يا أخواني. يبقى الوارد عن النبي كم هي الآن؟ اثنين هم، يضع الكف كف اليمنى على ظهر اليسرى والأصابع على الساعد ممدود بهذه الهيئة. وكان أحيانا يضع الكف على ظهر اليد اليسرى ويقبض. الحنفية نفقوا من ذلك هيئة، قالوا يبسط ويقبض حتى يأخذ الأجرين، يعني يعمل كده. التنفيق ده مذهب ثالث وهيئة ثالثة فلا يقال به، إما أن تقبض وإما أن تبسط. أين يضع اليدين؟ وضع اليدين يا إخواني على الصدر إلى السرة، يعني في هذه المنطقة إلى السرة لا حرج، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه هذا في صحيح ابن خزيمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة. ما معنى كلمة الاختصار؟ يعني وضع اليد على الخاصرة. فين الخاصرة؟ فين وسطك؟ بتحط ايدك على وسطك كده، وسطك منين؟ من السرة. ما كان من السرة الى ما تحت السرة الى العانة هذا يسمى ايه؟ الخاصرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، يعني وضع اليد على الخاصرة. وضحت يا اخواني؟ يبقى وضع اليد على الخاصرة من مكروهات الصلاة ماشي. يبقى الان اهو بيضع اليد اليمنى على اليسرى ممدودة الاصابع على الساعد او مقبوضة، ثم يضعها فين؟ على الصدر. طيب، لا، اما هذه فلا. طيب، اللي وارد فيها حديث عام لا يصح فيها هذه الصفة، محتمل. طيب، نرجع بعد ذلك يا اخواني، هو لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. طيب الالتفات هل هو مبطل للصلاة؟ لا، مكروه. المبطل للصلاة أن يستدير عن القبلة، يعني لو استدار بكامل الصدر عن القبلة يبقى ايه؟ مبطل للصلاة. لكن التفت مبطل ولا غير مبطل؟ غير مبطل للصلاة. ماشي. موضع بصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة، كان النبي يرمي إلى موضع سجوده، يبقى يرمي بصره إلى موضع السجود. طيب بعد ذلك ماذا يفعل؟ يذكر دعاء من أدعية الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح كثيرة جدا يا أخواني، ومنها أدعية يعني سهلة الحفظ، يعني اللي مش حافظ شيء من أدعية الاستفتاح ممكن يصلي المغرب الآن بدعاء من هذه الأدعية، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير، هذه الدعاء من أدعية الاستفتاح سهل. وعندك كثير جدا من أدعية الاستفتاح التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الدعاء السهل الميسور الذي كتبه المصنف: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. انتهى من دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح حكمه الاستحباب. الأركان الموجودة، الأركان القولية الموجودة في الصلاة يا إخواني قليلة. الأركان القولية الموجودة في الصلاة: تكبيرة الإحرام، القراءة قراءة سورة الفاتحة، التشهد الأخير، السلام، يبقوا كام؟ أربعة. وباقي الأركان بعد ذلك أركان عملية فعلية، يبقى الأركان القولية كم؟ أربعة معاكم. كل ركن بعد ذلك، كل ما نقوله بعد ذلك من القول فليس ركنا في الصلاة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، السلام. هذه الأربعة فقط هي أركان الصلاة القولية. يبقى كل قول سيأتيك بعد ذلك ركن ولا ليس بركن؟ ليس بركن. هيختلف في أهل العلم بين الوجوب والاستحباب. اللي بيقول الصلاة أركان ومستحبات هيقول لها كلها مستحبات، واللي بيقول لا تنقسم إلى أركان واجبات مستحبات، قد يجعلها واجبا وقد يجعلها مستحب. نرجع الآن، قال دعاء الاستفتاح يستعين الاستعاذة ركن؟ لا. ليه؟ ها؟ ليس من هذه الأركان الأربعة، خسرتها أنت الآن. طيب صفة الاستعاذة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة ورد في ذلك صفتين، ووردت صفة في كتاب الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منتزعا من الكتاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، هذه أيضا من السنة. ماشي. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. المستحب يا أخواني إن يقول هذا حين وهذا حين. طب ليه؟ لأن يا أخواني التنوع سيخرجه من العادة، التنوع سيخرجه من العادة. فإذا قال هذه مرة وقال الثانية بنية الامتثال مرة أخرى يخرج من العادة إلى العبادة. طيب بعد ذلك أخواني، إن كان يصلي إماما ويجهر في الصلاة أصر بإسم الله الرحمن الرحيم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ الفاتحة ويسر بالبسملة، وفي عدد كبير من الأحاديث الموجودة في مسلم في مثل هذا. خلاص. أما حديث لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم معناها لا يقرأها جهرا، انتبه، حديث لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني معناها لا يقرأها جهرا. وكل من نظر في صحيح مسلم، نظر في ترتيب هذه الأحاديث علم هذا. يبقى يسر بالبسملة ثم يقرأ بعد ذلك سورة الفاتحة. سورة الفاتحة يا أخواني ركن من أركان الصلاة، وهذا الركن من أخل به بطلت صلاته وكان يحتاج لوقفة. لكن الوقفة إن شاء الله تعالى تكون مع مشايخ التجويد هنا. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الآن قراءة الفاتحة يا إخواني ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، ولا تجزئ صلاة من لم يقرأ الفاتحة. لكن ثمت مسألة كبيرة خلافية اللي هي ايه؟ الصلاة التي يجهر فيها الإمام، الصلاة التي يجهر فيها الإمام، هل يقرأ فيها المأموم الفاتحة، وبخاصة إذا كان لا يدع له الإمام مكانا لقراءة الفاتحة. خلاف بين أهل العلم، والشيخ الألباني يرجح أنه لا يقرأ الفاتحة بل يشتغل بالقراءة، ماشي. والصحيح عند الشافعية وإليه أمير أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يوما في صلاة الفجر فقرأ، فلما انتهى من صلاة التفت للناس وقال من الذي كان ينازع القراءة. يبقى الآن أحد المصلين أحد الصحابة خلف النبي كان بيعمل إيه؟ بيقرأ خلف النبي، وعلى ما يبدو أن قراءته خلف النبي كانت مرتفعة قليلا، فكان يشوش، ولذلك قال من الذي كان ينازع القراءة. فقال يا رسول الله رجل، قال يا رسول الله ما قرأت إلا بفاتحة الكتاب، فسكت. واضح؟ وهذا من جملة استدلالات الشافعية على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، والصاحب قد قرأها أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي قد سكت عن ذلك. نرجع القراءة بعد الفاتحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنوعت قراءته في الصلاة، لكن في الصلاة السرية، الصلاة السرية كان يقرأ فيها بالثلاثين آية تقريبا، بقرابة سورة تبارك في الركعة، وكان أحيانا يقرأ في الركعتين الأخريين بخمسة عشر آية، وهذا في صحيح مسلم. يبقى القراءة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية هي أكبر من الصلاة السرية، والنبي كان يجمع بين صور بعينها. اللي الشيخ الألباني جمع لك هذا فين؟ في هذا الكتاب، أنا سأحيل عليه عشان أنتقل. خلاص كده يا إخواني؟ طيب كان يقرأ في السريات بقرابة الثلاثين آية، وكان يقتصر على قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الصلاة التي تزيد عن ركعتين، في الثالثة أو الثالثة والرابعة، وكان طبعا في السرية الثالثة والرابعة، وكان أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة على النصف مما كان يقرأ فين؟ في الركعة الأولى والثانية. يعني كان بيقرأ في 30 آية يبقى كام؟ 15 آية. خلاص كده يا إخواني؟ الجهر والإصرار بالقراءة. الجهر يا إخواني للمنفرد وللإمام إنما يكون في الصلاة الليلية والصلاة التي بين الليل والنهار، في الصلاة الليلية والصلاة التي تكون بين الليل والنهار. إيه الصلاة الليلية بقى؟ المغرب والعشاء والفجر. خلاص كده؟ ثم في صلاة الجمعة، وقد علم الناس أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم عرفة، لأن يوم عرفة كان يوم جمعة، صلى الظهر بأنه قد أصر، يعني ما صلاها الجمعة، عرفوا أنه لم يصلي في يوم عرفة جمعة لأنه إيه؟ أصر بالقراءة، ولو كانت جمعة لجهرة بالقراءة. يبقى صلاة الجمعة وإن كانت نهارية، وصلاة العيدين وإن كانت بعد الشروق، وصلاة الاستسقاء وإن كانت في النهار، وصلاة الكسوف، هذه الصلوات صلوات يا إخواني جهرية، الجمعة، العيدين، الاستسقاء، الكسوف، ماشي. هذه الصلوات الأربعة يجهر فيها بالقراءة، والأوقات الثلاثة في كل يوم يجهر فيها بالقراءة، وباقي الصلاة سرية. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا في الصلاة السرية يرفع صوته بالآية والآيتين يسمع الناس، يعني أحيانا مثلا في صلاة الظهر بعد قراءة الفاتحة يرفع صوته بقراءة الآية والآيتين. طب ليه؟ حتى يسمع الناس. طيب رفع الصوت بالقراءة ليس كالجهر، رفع الصوت ليس كالجهر، بل يسمع منه القريب، يعني الصف الأول كده. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ كما علمه الله، قال ورتل القرآن ترتيلا. يبقى القراءة في السريات كالقراءة في الجهريات، لأن بعض إخواني يأتي في السرية حتى الإمام يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين، لكن في السرية الحمد لله رب العالمين. تعرف ذلك بماذا؟ بالسرعة، الوقت الذي يستغرقه. لا، كان النبي يرتله في السريات كما كان يرتله في الجهريات. طيب الركن الذي يلي هذا يا اخواني الركوع. كان النبي اذا انتهى من قراءته لو كانت جهرية بين قراءته وبين ركوعه سكتة، يعني اذا انتهت سكت سكتة. كلمة سكت سكتة يعني فيها وقت ايه؟ بلا قراءة. ثم يرفع يديه، رفع اليدين الوارد على النبي المستحب، الوارد في الصلاة وارد في أربعة مواضع. كم موضع إخواني؟ في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. كم موضع دول؟ ثلاثة هم. يبقى كان بيرفع مع تكبيرة الإحرام، كان بيرفع عند الركوع، كان بيرفع بعد الرفع من الركوع. الموضع الرابع اذا قام الى ثالثة، خلاص يبقى في صلاة المغرب هيكون لثالث، يبقى بيرفع يديه اذا قام، ماشي. في صلاة العشاء كل صلاة فيها ثالثة بيرفع يديه اذا ايه؟ اذا قام. ومعنى ذلك انه لا يرفع يديه اذا قام الى ثانية، ولا يرفع يديه اذا قام الى رابعة. يبقى دول كم موضع الان؟ اربعة هم. عند الرفع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، إذا قام إلى ثالث. حديث كان يرفع يديه في كل رفع وخفض حديث عام قد قيده حديث ابن عمر، حفظت من النبي أربعة مرات كان يرفع فيها يديه. وضحت الحديث أنه كان يرفع يديه بين السجدتين أحيانا، هذا يصح أهل العلم، وهو عند كثير من أهل العلم النشاز. خلاص؟ إيه الكلام؟ الآن سجد وقام للجلسة بين السجدتين. الشيخ الألباني يصحح هذه الرواية وهي عند بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم شاذ، وهو يصحح ولا بأس بالعمل بها أحيانا، أنه كان يرفع يديه، ماشي؟ يبقى هذا من المواضع التي أثبت فيها الشيخ الألباني رفع اليدين، وهذه لا يقول بها الجمهور. خلاص يا أخواني؟ طيب خلاص، رفع يديه الآن للركوع، ركع. كيف كان يركع؟ يهصر ظهره حتى يكون على السواء، يعني لو وضع فوق كأس كده من الماء يبقى إيه؟ يبقى مستقيما. خلاص كده يا أخواني؟ ثم يقبض بكفيه على ركبتيه. خلاص يا اخواني؟ هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان وارد في اول الاسلام التطبيق. يعني ايه التطبيق؟ يضع اليه بين قدميه. هذا خلاص منسوخ، ماشي. اذا ركع سبح في ركوعه اذكار كثيره، لكن اشهرها سبحان ربي العظيم، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحصاه بعض صحابته 10 تسبيحات. يبقى تسبيح النبي كم؟ 10 تسبيحات. وهذا كان في عمر بن عبد العزيز، قالوا ما أشبه صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحصوا له التسبيح فبلغ كم؟ 10. لكن المقدار الواجب من ذلك عند من يقول بالوجوب تسبيحة واحدة، ويقولون أدنى الكمال 3. من أين قالوا أدنى الكمال 3؟ لأنها أول مراتب الجمع. خلاص كده يا أخواني؟ إذا انتهى من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، هذا الموضع الوحيد الذي سيخالف تكبيرات الانتقال، كلها تكبيرات إلا هذا الموضع اللي هو إيه؟ الرفع من الركوع. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال المأموم، وهذا الذي أرجحه، سمع الله لمن حمده، ليس كما يقول الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد، ماشي؟ يبقى يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك ذكر موجود بأنواع، ربنا لك الحمد، وورد عن النبي ربنا و ولك الحمد، وورد اللهم ربنا لك الحمد، وورد اللهم ربنا و ولك الحمد. يبقى الفرق بينها ايه يا اخواني؟ حرف الواو. دي 4 انواع. وكان يقول احيانا ملء السماوات والارض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، وكان يقول احيانا اهل السماء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان يقولها احيانا، وكان يقولها في صلاة الليل، ماشي؟ يبقى هذه انواع يا اخواني مما ورد عن النبي في الاذكار بعد الرفع من الركوع. اين موضع اليدين اذا رفع من الركوع؟ جمهور اهل العلم ومنهم الحنابلة على ان يديه تكون مرسلة بجواره، وورد عن الامام احمد انه سئل عن القبض بعد الركوع فقال لا بأس، يعني ليست هذه رواية المذهب لكن قال لا بأس. فأما من قال بالقبض بعد الركوع قال هو قياس على القيام الأول، وأما جمهور أهل العلم فإنهم قالوا ثم يرفع حتى يعتدل رافعة حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، عشان يعود المفصل ده موضعه كده ولا موضوع مرسل؟ موضوع مرسل. ولذلك الجمهور على الإرسال بعد الرفع من الركوع. طيب من قبض بعد الرفع من الركوع؟ الشيخ الألباني يقول في هذا الكتاب هو سنة بدعة، سنة استغفر الله، بدعة ضلالة. خلاص؟ لا يقال في مسألة مجتهد فيها وفيها نص وإن كان عاما بدعة ضلالة، لكن نقول الراجح في هذا الإرسال. فمن قبض بعد ذلك مقلدا لأحد من أهل العلم فما ذهب لذا مقلده، وإن كنا نقول إن الراجح إيه؟ الإرسال. فضل. لا، واحدا باثنين، ده مذهب ثالث اللي حضرتك قلته الآن، ده مذهب ثالث إنه يقبض ثم يرسل، هذا مذهب ثالث في المسألة يا إخواني. التنسيق يا إخواني بين الأقوال احفظها، لأن كثير من أهل العلم وستجد هذا الكلام موجود في بعض الكتب الفقهية، انه يأتي فيجد مذهبين فيلفق بينهما. التنسيق بين المذهبين اسمه ايه؟ مذهب ثالث. والمذهب الثالث انت لم تجد احدا من اهل العلم او من السلف قال به. وضحت ولا لا؟ يبقى اما انك بترسل واما انك ايه؟ بتقبض. الارسال هو مذهب الجمهور وهو ما ارجحه. فان قبض فلا بأس. طيب، هذا قول شيخ ابن باز وترجيح الشيخ ابن عثيمين، وفي المسألة مناقشة. طيب إذا اعتدل من الركوع يا إخواني يعتدل حتى يعود كل مفصل إلى مكانه، فإذا فعل ذلك فقد جاء بالركن. طيب ثم يقول الله أكبر بعد الأذكار احنا قلناه، ثم يهوي إلى السجود. كيف يهوي إلى السجود؟ يضع يديه ثم سائر بدن اليدين ثم الرأس ثم سائر بدن بعد ذلك القدمين، ويسجد على الأعضاء السبعة. طيب اللي يقول يهوي فيضع القدمين الركبتين، إنما يعتمد على حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبرك كما يبرك البعير. ويقولون البعير يضع يديه قبل ركبتيه. الحديث له إكمال، ابن القيم يقول هو مقلوب على صاحبه، قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا هو النص، أن يضع يديه قبل الركبتين. فقال ابن القيم منقلب، الحديث أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. طب لماذا؟ قال لأن البعير لما بينزل بينزل على اليدين، فإذا فعل هذا ونزل على اليدين قلد البعير، وهذا غير صحيح. ركبة البعير في يديه، ركبة البعير في يديه، وهذا معروف عند أهل اللغة، يقولون ركبة كل ذي أربع في يديه. ومنها حديث البخاري في الهجرة في حديث سراقة بن مالك قال فساخت يدا فرس إلى الركبتين، فساخت يعني نزلت في الرمل، دخلت في الرمل إلى الركبتين، فبين أن الركبة تكون فين؟ في اليدين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يعني إخواننا في المسجد هنا مهلونا فيما نتكلم فيه، قال يعني مهلا ونكمل بعد ذلك، فلا حرج. نكمل فقط يا إخواني كيفية السجود ثم نقتفي بهذا. أقول يا إخواني من استدل على أن السجود يكون بالنزول بالركبتين أيضا استدل بفعل عمر بن الخطاب، وفيها أن الأسود قال كان عمر إذا سجد نزل بركبتيه قبل يديه، لكن الحديث له كمال، يبرك كما يبرك البعير. واضح يا إخواني؟ الحديث له كمال، يبرك كما يبرك البعير. فاستدل الحنابلة بالجزء الأول من النص اللي هو إيه؟ فعل عمر بن الخطاب، وتركوا وصف الأسود اللي بيقول إيه؟ يبرك كما يبرك البعير. والأمر في ذلك هين، هذا مذهب عمر وكأنه لم يسمع النص، ولذلك كان إيه؟ ينزل على ركبتيه. والأمر في كل المسألة هين، لأن هذا إيه؟ سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يكون فيها كثير كما نرى من الإخوة كثير خلاف، لكن الراجح في هذا أنه يضع اليدين قبل الركبتين ثم يسجد على الأعضاء السبعة، ثم يسجد على الأعضاء السبعة ويمكنها من الأرض. الأعضاء السبعة الوجه، والوجه إخواني يشمل الجبهة والأنف، ولا يكون ساجدا سجودا حقيقيا حتى يصيب الأنف ما يصيب الجبهة. الوجه إخواني الجبهة والأنف دول عضو واحد، واليدين، وتكون اليدين متجهة إلى القبلة مضمومة، هكذا ورد عن النبي، يعني اللي بيضع اليدين هكذا هذا خطأ. وتكون اليدين حذو المنكبين، لا متقدمة ولا متأخرة، خلاص. لا يبسط اليدين على الأرض بسط الكلب كده، يعني لو وضع إيديه بالكامل كده على الأرض هذا بسط الإيه؟ الكلب. النبي نهى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سنى سجد جنح في الصلاة، لكن التجنيح هذا لن يصلح معك في وسط الصف، لكن قد تكون منفردا، قد تكون إماما، يبقى إيه؟ هذه السنة. يبقى الآن بيضع يدين، اليدين مضمومة متجهة إلى القبلة في حذو المنكبين غير مبسوطة على الأرض، التجنيح سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن تمكنت منه خلاص. طيب يبقى اليدين والركبتين يبقى كده كان من عدد الأعضاء 5 وصدور القدمين. ينصب القدمين يا أخواني يعني تكون الأصابع على الأرض بهذه الطريقة خلاص متجهة للقبلة. يستقبل بأطراف أصابعه إيه القبلة ويرص عقبيه. هذه الإيه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب اللي بيبسط القدم هكذا خالف السنة خالف السنة لكن هو وضع القدمين على الأرض. واضح كده يا أخواني؟ يبقى هذا اسم السجود على الأعضاء 7 وقد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فعل هذا قال الذكر الوارد في هذا المحل. والأذكار الواردة في هذا المحل كثيرة لكن من أشهرها سبحان ربي الأعلى. الوارد في هذا يا إخواني ما قلناه قبل ذلك كانوا يحضرون للنبي صلى الله عليه وسلم 10 تسبيحات لكن المجزئ من ذلك تسبيحة واحدة بعد التمكن خلاص. ويقولون أقل الكمال 3. لماذا يقولون أقل الكمال 3؟ ما عندنا نص لكن هم يقولون أقل الجمع. فإذا كان أقل الجمع 3 هم يقولون إيه في هذا الموضع هكذا خلاص كده يا أخواني. طيب إذا قام من السجود يقول الله أكبر ثم يعتدل جالسا. إذا اعتدل جالسا يفترش القدم اليسرى ويجلس عليه. يعمل يا أخواني يفترش القدم اليسرى يعني صدر القدم اليسرى ظهر القدم اليسرى بكل الأرض ده اسمه الافتراش افترشها ويجلس عليه. وينصب اليمنى يبقى القدم اليمنى يا أخواني منصوبة أصابعها إلى القبلة ثم يجلس بين السجدتين ويقول فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاص. دي اسمها يقول الجلسة بين السجدتين. طيب الجلسة بين السجدتين يا اخواني كان يارد فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان الإقعاء. الإقعاء منهي عنه لكن في التشهد. الإقعاء منهي عنه لكن فين يا اخواني في التشهد. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقعي أحيانا. احنا عرفنا الآن أنه كان بيجلس ايه مفترش لكن كان في بعض الأحيان يقعي في الصلاة. ما معنى كلمة يقعي في الصلاة؟ بينصب القدمين ويجلس عليهم ده اسمه الايه الإقعاء في الصلاة. هذا الإقعاء في الصلاة منهي عنه فين في التشهد. لكن بين السجدتين كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا. فإذا قال الوارد في ذلك في الجلسة التي تكون بين السجدتين كبر ثم سجد السجدة الثانية هيفعل في السجدة الثانية ما فعل فين في الايه في السجدة الأولى. في بعد كده المصنف بيتكلم عن جلسة الاستراحة. هي استراحة فنقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.